الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن المعجزات الحسية التي أكرم الله بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لنبوته وتأييدا لدعوته، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد مضى معنا الكلام عن ثمانية أنواع من تلك المعجزات. النوع الأول انشقاق القمر له صلوات الله وسلامه عليه، والنوع الثاني نبع الماء من بين أصابعه، والنوع الثالث تفجير الماء بدعوته وابتعاثه ببركته. ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع رضوان الله عليهما في قصة الحديبية، وأنهم قد أتوا بئرا تبض بماء قليل لا يروي 50 شاة، فيقول الصحابيان رضوان الله عليهما: فنزحناها حتى ما تركنا فيها قطرة، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما من كنانته وألقى به في قعر القليب فجاشت حتى شرب الناس وسقوا بهائمهم وضربوا بعطن. ثم النوع الرابع تكثير الطعام القليل، طعام لا يكفي إلا للقليل من الناس، يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما شاء الله أن يقول، فيطعم منه العدد الكثير والجم الغفير. ثم النوع الخامس شهادة الشجر له وانقيادها لأمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم النوع السادس ما كان له من الآيات مع ضروب الحيوانات، فنبينا عليه الصلاة والسلام قد سخر الله له تلك البهائم العجماوات، وقد مضى معنا الكلام فيما كان له من تلك الآيات مع الجمل ومع الظبية، وكذلك ما اشتهر عند الناس في قصة الهجرة من نسج العنكبوت على فم الغار وما كان من بيض الحمام. ومن ذلك أيضا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك المعجزات، فمثلا قال أهل السير: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا بخيبر وسماه يعفورا، أطلق على ذلك الحمار اسما كعادته في تسمية دوابه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يوجهه إلى بيوت أصحابه فيضرب عليهم أبوابهم ويستدعيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد واحدا من أصحابه كان يبعث بذلك الحمار، ومعلوم بأن الحمار أجلكم الله يضرب به المثل في الغباء والبلادة، ومنه قول ربنا جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن يعفور ذلك الحمار الذي كان يركبه نبينا عليه الصلاة والسلام كان يوجهه إلى بيوت أصحابه فيضرب على أبوابهم برأسه، إذا خرج الصحابي ورأى ذلك الحمار يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويريده لأمر ما. ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوما وقد أوقف أمامه فرسا قال له: لا تبرح يرحمك الله حتى نفرغ. فما حرك ذلك الحمار يدا ولا رجلا ولا ذيلا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. ومن ذلك أيضا ما كان في يوم خيبر حين جاءه راعي عبد أسود وسمع الناس يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وقال له: إلى ما تدعو؟ ما هي دعوتك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام، فذلك الراعي أسلم وقال: يا رسول الله، هذه الغنم ليست لي، فمن يؤديها عني؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: احصب في وجهها، يعني ارمي في وجهها بكومة من الحصباء، فإن الله عز وجل سيؤدي عنك. ففعل ذلك الراعي ما أمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت كل شاة إلى صاحبها. ومن ذلك أيضا ما كان لأحد الصحابة وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة، لأنه حمله أحمالا كثيرة فحملها على ظهره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت سفينة. هذا الرجل المبارك في بعض المغازي لما بدأ المسلمون يغزون في البحر في زمان عثمان عليه من الله الرضوان، اضطربت بهم السفينة بعدما علتها الأمواج حتى أرفأوا إلى جزيرة، يعني خرجوا إلى جزيرة من جزر البحار، فإذا أسد سبع، فلما وقع نظر سفينة رضي الله عنه على ذلك الأسد ما جاشت نفسه ولا أصابه هلع، بل خاطب الأسد قال له: أبا الحارث، أما تعرفني؟ أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما زال يدفعني في منكبي برأسه حتى دلني على الطريق، ثم سمعته يهمهم كأنه يودعني. فهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك الحيوانات. وكما مضى معنا بأن المؤمن لا يستغرب ذلك، لأن الكون كله مسخر بأمر الله عز وجل، والله جل جلاله الذي أمر النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، والذي أمر السماء أن تمسك ماءها كما قال سبحانه: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، والذي سخر لسليمان عليه السلام الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير. الله جل جلاله قادر على أن يسخر تلك البهائم العجماوات لرسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. ثم النوع الذي بعده ما كان له صلى الله عليه وسلم من الآيات مع تلك الجمادات، ومضى معنا قول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه، وأنه عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من حصى فسبحنا، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. وهذا ثابت من كلام أنس رضوان الله عليه. ومن ذلك أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، فرجف بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فاستجاب الجبل لأمره. وفي مرة أخرى كان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فرجف بهم الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فليس عليك سوى نبي أو صديق أو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ذلك أيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ثم قال: إن الله تعالى يمجد نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا الكبير المتعال. فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلت: لا يخرن عنه. يعني عبد الله بن عمر خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من ذلك المنبر. ومن ذلك أيضا ما كان في يوم الفتح، وهذا ثابت من حديث ابن عباس يقول رضي الله عنهما: كان حول الكعبة 360 صنما مثبتة أرجلها بالرصاص في الحجارة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده قضيب فجعل يشير إليها دون أن يلمسها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، أو يقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه، دون أن يلمسها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يشير لها بذلك القضيب الذي في يده. ومن ذلك أيضا ما كان من حنين الجذع له صلوات ربي وسلامه عليه حين صعد على ذلك المنبر الذي صنعه له غلام من الأنصار. ومضى معنا الكلام في أن هذا حديث متواتر من رواية 14 صحابية، فيهم أم سلمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري والمطلب بن أبي وداعة رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، من المعجزات التي أكرم الله بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إبراء المرضى وذوي العاهات. إبراء المرضى وذوي العاهات. الله جل جلاله ذكر عن المسيح عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه من ولد أعمى، ولد وهو أعمى، والأبرص من أصابه داء الجلد. نبينا صلوات الله وسلامه عليه أجر الله على يديه أنواعا من هذه المعجزة، ومن ذلك ما ثبت في قصة قتادة بن النعمان عليه من الله الرضوان، لما جاء يوم أحد وقد سالت عينه على خده، عينه رضي الله عنه قلعت في معركة أحد، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها في مكانها، فكانت أصح من الأخرى، كانت أحسن من أختها. ولذلك لما دخل عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان رضوان الله عليهم أجمعين على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال له عمر: من أنت؟ فما عرف بنفسه، ما قال: أنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، وإنما قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول عهدها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. عمر رضي الله عنه يقول هذه هي المكارم التي يفتخر بها الناس. ومن ذلك أيضا ما كان يوم بدر لما جاء معوذ ابن عفراء رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يده قد قطعت في سبيل الله، وهذا الغلام المبارك هو أحد اثنين اشترك في قتل عدو الله أبي جهل، هذان الغلامان ضربا ذلك الكافر الصنديد حتى أثبتا تركاه ولا حراك به. لكن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وكان إذ ذاك كافرا لحق بأحد الغلامين فأطن ذراعه، يعني قطع يعني ذراعه. يقول الغلام فمكثت سائر اليوم أقاتل وأنا أجرها خلفي، فلما أثقلتني دست عليها بقدمي وتمطيت حتى خلعتها. وحمل ذراعه في ثوبه وطفق يقاتل. بعدما انجلى غبار المعركة جاء الغلامان يبشران رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل. قال عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال أرياني. فرأى صلى الله عليه وسلم السيفين وقال كلاكما قتله. فالغلام أخرج يعني ذراعه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قد قطعت، قال فأخذها صلى الله عليه وسلم وبصق عليها ثم لصقها فلصقت، يعني رجعت كما كانت. ومكث ذلك الغلام يقاتل في سبيل الله إلى أن قتل يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. ومن ذلك أيضا ما كان يوم خيبر لما قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فاستدعى صلى الله عليه وسلم عليا فقيل له إنه رمد، يعني يشكو الرمد في عينيه، فنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرئ بإذن الله. ومثله أيضا ما يقوله حبيب بن فديك رضي الله عنه، يقول ولده ابيضت عينا أبي، يعني حصل فيها ما يسمى الآن بالمياه البيضاء حتى ذهب بصره، ابيضت عينا أبي. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه يقول رضي الله عنه فرأيته وهو ابن 80 سنة يدخل الخيط في الإبرة، يعني عمره 80 سنة وبصره أقوى من بصر الشاب الحدث. ومثله أيضا ما كان من ملاعب الأسنة الذي أصابه استسقاء، أصابه داء البطن، فأرسل ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم حثوة، أخذ قبضة من تراب وتفل عليها ثم أعطاها لولده، فأخذ الغلام تلك الحثوة وهو يظن أنه قد استهزئ به، فذهب بها إلى أبيه فوضعت له في ماء فشربها فشفي بإذن الله. ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما فجاءت جارية قليلة الحياء، يعني كانت جريئة لا تستحي، قالت يا رسول الله أعطني مما تأكل، فناولها عليه الصلاة والسلام بيده فقالت لا بل أريد مما في فمك، فنبي عليه الصلاة والسلام أخرج ما كان في فمه من طعام ثم ناولها إياه. يقول الصحابة: فما استقرت اللقمة في جوفها حتى ألقى الله عليها من الحياء ما لم تكن امرأة تفضلها. يعني هذه التي كانت قليلة الحياء صارت من أكثر النساء حياء بتلك المضغة التي أخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجاءته امرأة بابن لها قد ذهب عقله، يعني ابن لها ليس عاقلا، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ودعا بماء فغسل فيه صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه الشريفتين، ثم نضح ذلك الماء على وجه الغلام وضرب على ظهره: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. فثع الغلام ثعة خرج منه شيء يسعى كالجرو الأسود، وصار من أفضل الناس عقلا. ذاك الذي كان لا يعقل صار من أفضل الناس عقلا. أيضا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من إحياء الموتى وكلام الصبيان. الله عز وجل ذكر عن المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كلم الناس في المهد، وذكر عنه بأنه كان يحيي الموتى بإذن الله. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد وقع له شيء من ذلك. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر صنعت له زينب بنت سلام ابن مشكم اليهودية شاة مصلية، شاة مشوية، وسألت الصحابة عن أكثر ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة، فأخبروها بأنه الذراع، أنه يحب ذراع الشاة. فهذه اليهودية الخبيثة سمت تلك الشاة وأكثرت من السم في الذراع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس ومعه بشر بن البراء ابن معرور رضوان الله عليهما، فنهس منها نهسة مضغها وما ساغها، يعني ما بلعها عليه الصلاة والسلام. ثم أمر صاحبه بأن يكف يده، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها تخبرني أنها مسمومة. إنها أي الشاة تخبرني أنها مسمومة. وبشر رضي الله عنه مات من ساعته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتلك المرأة فسألها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت اليهودية: قلت إن كنت نبيا فسيخبر، وإن كان نبيا فسيخبر، وإن كان ملكا استرحنا منه. ثم بعد ذلك تختلف الروايات، فبعضها يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها وأعرض، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم دفع بها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها به. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قبل وفاته يقول: إن أكلة خيبر تعادني، تعادني أي تعاودني وأجد أثرها. يقول القاضي رحمه الله: ويرى علماؤنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه الله به من النبوة قد مات شهيدا. أنه عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين الفضيلتين، فهو نبي رسول مكلم، وهو كذلك شهيد عند الله مكرم صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا ما رواه الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام رضيع، أتي بغلام رضيع، وكان من عادة الصحابة أن الواحد منهم إذا رزق بغلام يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يمسح عليه ويبرك ويدعو له، ولربما حنكه بتمرة عليه الصلاة والسلام، يأخذ تمرة شريف وثم يأخذ من تلك التمرة وقد خالط طريقه الشريف فيدلك بها حنك الصبي رجاء بركته صلوات الله وسلامه عليه. فجيء له برضيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام من أنا؟ فقال: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. يقول الصحابة: ثم لم ينطق حتى شب، أي بلغ المبلغ الذي ينطق فيه المواليد عادة، فكان ذلك الصبي يسمى مبارك اليمامة، مبارك اليمامة. ومثله أيضا ما كان من ثابت بن قيس بن شماس عليه من الله الرضوان. ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا الرجل المبارك أيها الإخوة الكرام، كان من كراماته رضي الله عنه أنه لما نزل قول ربنا جل جلاله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث في بيته رضي الله عنه حزينا. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل جهوري الصوت، يعني بطبيعتي صوتي عال، وكنت أرفع صوتي عليك وأخشى أن يكون قد حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال له عليه الصلاة والسلام: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعيش بخير ويموت على خير ويكون مآله إلى خير، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الرجل المبارك يوم اليمامة لما انكشف الناس وكانت معركة ضروسا، هذا الرجل المبارك قال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحنط، لبس كفنه رضي الله عنه، وما زال يقاتل حتى قتل. فلما قتل رضي الله عنه وأراد المسلمون أن يجعلوه في لحده، أنطقه الله عز وجل فقال: محمد رسول الله وخاتم النبيين في الكتاب الأول، أبو بكر الصديق وعمر الشهيد. قالوا: فكشفنا عن وجهه فإذا هو ميت، يعني أنطقه الله عز وجل وهو ميت. ومثله أيضا ما ذكر عن الصعب بن جثامة رضوان الله عليه وعن غيره من الصحابة. ثم نوع آخر، وهو النوع العاشر من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، إجابة دعوته. الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه إذا دعا أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه. ومن ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه ما دعا لأحد ولا دعا على أحد إلا استجاب الله له. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا لعمر بن الخطاب، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فاستجاب الله له وأسلم عمر رضوان الله عليه. وفي بعض الألفاظ بأنه كان يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فاستجاب الله له في عمر رضي الله عنه. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا لعلي بن أبي طالب بأن يكفى الحر والقر، بأن يكفى الحر والبرد، فكان علي يلبس ملابس الشتاء في الصيف ويلبس ملابس الصيف في الشتاء، لا يشكو حرا ولا بردا. ومن ذلك أنه دعا لابنته فاطمة رضي الله عنها بألا يجيعها الله، فكانت لا تشكو جوعا وإن لم تطعم طعاما. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة. يقول عبد الرحمن عليه من الله الرضوان: فما بعت شيئا ولا اشتريته إلا ربحت فيه، ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا. ومن ذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام لمعاوية بالتمكين فنال الخلافة رضي الله عنه، ومن ذلك دعاؤه لسعد بن أبي وقاص بأن يستجيب الله دعوته، قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه لا يدعو إلا استجاب الله له، حتى إن الصحابة كانوا يخشون دعوته. حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه خلاف، فسعد رضي الله عنه غضب وقال لعمر: لأدعون عليك. فرفع يديه، قال له عمر: يا سعد، نشدتك الله أن تكف. فكف رضي الله عنه. وكما مضى معنا الكلام لأنه لا يستغرب هذا، فالصحابة بشر رضوان الله عليهم، يحصل بينهم ما يحصل بين البشر من الخلاف والنزاع. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه وقد عطش الصحابة، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله تعالى قد عودك خيرا، فلو دعوت لنا بأن يسقينا ربنا. فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فسقوا. ومن ذلك أنه كان على المنبر عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، قد أجدبت الأرض وأمسكت السماء وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا: اللهم أغثنا. يقول أنس: والله ما في السماء قزعة، سماء كانت صافية، وما بيننا وبين سلع من بناء ولا جدار، إذ أقبلت قزعة سوداء فانتشرت ثم هطلت بمطر غزير حتى انصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: والله ما رأينا الشمس سبتا. فلما كانت الجمعة التي تليها جاء الرجل نفسه فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يمسكها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فصحت السماء. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا لعروة البارقي بالبركة، فيقول رضي الله عنه: فلو بعت التراب لربحت فيه، لو بعت ترابا لا ربحت فيه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي قتادة، أبي قتادة ربعي ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، قال له: أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. يقول الصحابة: فمات وهو ابن 70 سنة ووجهه وجه ابن 15 سنة. يعني الإنسان إذا كان في 70 أو 80 أو ما فوقها تظهر عليه علامات الشيخوخة، يتجعد وجهه وتتغير سحنته، بينما الصبي ابن 15 سنة يكون عليه نضرة الصبا. مات هذا الصحابي وهو ابن 70 سنة ووجهه وجه ابن 15 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومثله أيضا دعوته صلى الله عليه وسلم للنابغة، قال له: لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. فمات وهو ابن 120 سنة ما سقطت له سن، عمره 120 سنة ما سقطت له سن. وكذلك الأشقياء ممن دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه سبعا فسخ رأسه. وقال أبوه أبو لهب: قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك الكلام وهو كافر. ومثله أيضا دعوته على الحكم ابن أبي العاص لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، فصار الحكم يختلج بوجهه، يعني صار يغمز بعينيه ويحرك جفنيه يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال له: كن كذلك. فما زال يختلج بوجهه حتى مات، يعني إلى أن مات ما استطاع أن يوقف تلك الحركة التي افتعلها بوجهه سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا دعوته صلوات الله وسلامه عليه على بعض من آذاه، لما جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فطرحها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، والملأ من قريش تضاحكوا حتى مال بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يقوم لئلا يقذر بيت الله الحرام، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي وتميط الأذى عن ظهر أبيها ورأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، فقتلوا يوم بدر كفارا. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكفرة الفجرة. ومثله دعاؤه صلى الله عليه وسلم على كسرى ملك الفرس حين بعث إليه صلى الله عليه وسلم بكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فلما بلغ ذلك الخبيث كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بصق عليه ثم مزقه، فقال عليه الصلاة والسلام: مزق كتابي مزق الله ملكه، فما أتت عليه سنة حتى مزقه الله شر ممزق، وما قامت للفرس قائمة بعدها، وما زالوا في انحدار وسفول وهوي إلى أن نزع الله منهم الملك في العام السادس عشر من الهجرة لما فتحت بلاد فارس على يد سعد بن أبي وقاص عليه من الله الرضوان. بقي الكلام أيها الإخوة الكرام عن انقلاب الأعيان له فيما مسه بيده وباشره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ما أخبر عنه من الغيوب صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان له من الآيات مع الملائكة عليهم السلام والجن، وهذا كله يأتي الحديث عنه في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين، واجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه، اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه، اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه. اللهم اجعلنا من الذابين عن شريعته، الناصرين لسنته، العاملين بهديه، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.